يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله تعالى. أيها الأحبة، ما إن تقبل الإجازة الصيفية إلا وتجد الغيورين والمهتمين بأمر أبنائهم في هم وقلق من آثار هذا الفراغ الذي سيبدأ، بل قد بدأ فور انتهائهم من اختبارات نهاية العام. إنه قلق من ذهاب 170,000 دقيقة هي وقت إجازة الصيف هذا العام، كأطول إجازة يمر بها الطلاب منذ سنوات طويلة. إن وجود القلق أمر إيجابي، لكن بشرط أن يحمل ركن الأسرة على أن يبحثوا على ما يعين على استثمار هذا الفراغ في النافع المفيد، وإلا ربما أصبح أثره السلبي خطيرا وكبيرا. أما إن كان القلق لمجرد القلق فقط من غير عمل مع القدرة على ذلك، فهذا قلق العاجزين، وهو قلق سلبي لا يقدم ولا يؤخر. أيها الإخوة، إن كثيرا من الناس وللأسف الشديد لا زال يتعامل مع الوقت أو ما زال يتعامل مع الوقت على أنه شيء ثانوي، لذا تجده لا يتحرج من إهداره ولا العبث به، فضلا عن أن تتحرك فيه الغيرة. ومن الناس من يتعامل مع أوقات الإجازة بمنطلق الهروب، نعم الهروب من المسؤولية والهروب من العمل وأداء الواجبات والهروب من العطاء والإنجاز، وأصبحت الإجازة عندهم محضنا للكسل ورمزا وعلامة على التربية على الغفلة والدعة واللامبالاة. إن إهدار الوقت فرع عن التخلف الفكري والتربوي الذي يضرب بجذوره في واقع الأمة، وإن إهمالنا للعمل والبناء في أيام الإجازة يجعلنا نتربى ونربي من تحتنا على أن الحياة معنى لا قيمة له ولا طموح ولا هدف. صحيح أن الترفيه من الحاجات النفسية المهمة، والإنسان بحاجة إلى الراحة، والأسرة أيضا بحاجة إلى الاستجمام، لكن الترفيه أيضا لا يكون بإضاعة الوقت فضلا عن شغله بالمحرمات. ولا يعني الترفيه الكسل وغياب الهدف، كما أن الاستجمام لا يعني العبث وضياع الدين أو ضعف الفاعلية والعطاء. وما أجمل قول ابن القيم رحمه الله: وعمارة الوقت هي الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله أو يعين على ذلك من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة، فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه كان من عمارة الوقت، وإن كان له فيها أتم لذة. فلا تحسبن عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات. أيها المسلمون، إن العناية بالوقت كما أنه ديانة وتعبد، فهو ثقافة وتربية وإحساس بقيمة العمر، وهو بداية التصحيح وبعث الهمم. والحديث في هذا الموضوع يطول جدا ويتشعب، ولكن حسبنا في مقام كهذا أن نذكر بأمرين أساسيين يعينان بعون الله على الاغتنام مثل هذه الإجازة. أولا، إن أهم ما تربى عليه الأسرة في جميع أوقات السنة وفي أوقات الإجازة بالذات أن الحياة بلا هدف حياة لا قيمة لها. الحياة بلا هدف حياة لا قيمة لها. ومن تأمل في واقع كثير من الناس فسيجد أنهم يعيشون بلا هدف واضح يذكر أو طموح معين يلهجون به في كل وقت ومناسبة. فغاية الأكثرين أن يوفر لقمة عيش له ولأولاده، ولا يبالي بما ضاع من أعمارهم وأوقاتهم. إن تحديد الهدف في الحياة يختصر لك الجهد والزمان، بحيث تتوجه همتك نحو هدفك المباشر، تتعرف على تتجه همتك نحو الهدف المباشر وتتعرف به على طريقك. يذكر أن رجلا سأل يوما صديقه وهو يقف على مفترق الطرق: أين أذهب وأي طريق أختار؟ فقال له صاحبه: أين هي وجهتك؟ قال له: لا أدري. قال: اذهب فأي طريق يخدمك. وهكذا، هكذا أيها الأحبة هي حياة أحدنا إن لم يكن له هدف، يذهب حيثما شاء ولا يهمه ما الطريق الذي يختاره. كما أن تحديد الهدف يشعرك بالإنجاز، نعم وللإنجاز لذة، نعم يشعرك بالإنجاز، فحينما يكون لك هدف تسعى لتحقيقه كقراءة كتاب أو حفظ عدة أجزاء ونحو ذلك من الأهداف، فإنك إذا انتهيت منها في الوقت الذي حددته أو قريبا منه ستشعر بلذة الإنجاز. إن الإنسان حينما يكون له هدف يسعى لتحقيقه وطموح يسعى للوصول إليه، فسيشعر حينئذ أنه تقدم خطوة تذكر في الحياة، وبنى شيئا لا أقول لمستقبله الدنيوي بل لمستقبله الأخروي. ومن هنا أيها الأحبة فلتكن الإجازة فرصة لنا جميعا كبارا وصغارا، آباء وأبناء، فرصة لتربية نفوسنا على هذا المعنى العظيم. ما المانع أن يتعاون رب الأسرة مع أولاده؟ ما المانع أن يتعاونوا على تحديد هدف يريدون تحقيقه في هذه الإجازة؟ ولتكن الأهداف بحسب المراحل العمرية والقدرات، فحفظ بعض أجزاء القرآن أو ضبط ما سبق هدف جليل، إتقان التعامل مع مهارة من المهارات التي يحتاجونها كالحاسب الآلي ونحوه هدف طيب، إنهاء مجموعة من الكتب المفيدة في هذه الإجازة هدف سام، تقوية الصلة بالأقارب هدف جليل، تعويد الأبناء على تحمل بعض مسؤوليات المنزل الملائمة لسنهم وقدراتهم هدف عظيم أيضا. وهكذا يمكن للإنسان وضع مجموعة من الأهداف المناسبة للوقت والقدرات، وحينما تنتهي الإجازة فسيجد كل إنسان منا كبيرا أو صغيرا أنه قد حقق هدفا وأكثر، وسيشعر بتطور ذاتي وانتقال من مرحلة إلى أخرى. وهل تبنى النفس إلا بهذا؟ أيها المؤمنون، ولكي ننجح في تحقيق أهدافنا فعلينا بشيء مهم جدا يجب أن يراعى، وهو أن يكون البيت مهيئا نفسيا وعاطفيا بين الأبوين وبين بقية أفراد الأسرة. فإن الإبداع لا ينتج ولا ينبت في بيئة مليئة بالصراخ الذي لا ينتهي بين الأبوين، والتميز لا يظهر في بيت لا يقوم أفراده على احترام بعضهم بعضا. البيت الذي يكثر فيه الشجار والصراخ بين ركني الأسرة أو أحدهما بيت طارد لا جاذب. وكيف يتصور الإنسان شخصا في مقتبل شبابه يحطم فيه والده أو والده أجنحة الإبداع التي بدأ الابن يطير بها بكلمات تجريح أو إهانة؟ فلنكن واقعيين أيها الآباء ويا أيها المربون، ما الذي يرغب الابن في الجلوس في بيت هذه بعض أحواله؟ وما الذي يجذب الابن إلى بيت يجمع مع حرارة الصيف جفاف العواطف؟ إن استشعار الأبوين لعظيم مسؤوليتهما عن الأسرة أول خطوات التصحيح، وجلوس الوالدين مع بعضهما أو أحدهما مع أبراد الأسرة جلسة يكتب فيها كل واحد ما يرى أنه مقصر فيه مع نفسه أولا ثم مع أولاده، وهكذا يبدأ العلاج والمقام لا يحتمل البسط. لكن من وضع قدمه على أول الطريق وصدق مع الله تعالى صدقه الله وبلغ مراده. وكم هو جميل أن يستفيد كل واحد منا من المستشارين التربويين أو المواقع المفيدة الموجودة على الشبكة العالمية في هذه القضايا. وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أيها المؤمنون، إن رؤية الأبناء لوالديهم وهم يطبقون على الأقل يطبقون بعض ما يسمعونه منهم وما يقولونه لهم، بحيث يرون في والديهم نموذجا وقدوة بوضع أهدافهم، فيضعون هدفا أو أكثر يطبقونه ثم يرون نتيجته، هكذا سيكون الآباء والأمهات قدوة وملهمين لأبنائهم ليقتدوا بهم من بعدهم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد صح في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا تبين هذا فإن مشكلة الفراغ مشكلة عظيمة وطويلة وازدادت في هذه السنوات الأخيرة شدة مع انتشار هذه الأجهزة الكفية بين الناس، ومع جلب الكثير منهم لأجهزة الألعاب إلى البيوت، فضلا عن امتلاء أكثرها بالقنوات الفضائية. وهذا ما يجعل رقعة المشكلة تتسع أكثر، ولكن علينا أن نفكر بجد لا تردد فيه في حل هذه المشكلة أو تخفيفها، وأن نستثمر ما يوجد منها بين أيدينا. فليس الحل هو الإلغاء دوما، بل التكيف والتفاعل الإيجابي معها، وأن نتدارس المسألة مع من نثق بهم من مربين وعقلاء ومصلحين، إن كان أحدنا لا يجد في نفسه القدرة على تشخيص المشكلة وإيجاد حلها. وما لم نقتنع أيها الإخوة بإمكانية التغيير والتحطم أمام هذا الطوفان الجارف للوقت، ما لم نقتنع بذلك فإن هذا أول الفشل. وأول الفشل يبدأ بالتحطم الداخلي. نعم، فإن التغيير كما أنه يبدأ من النفس والذات، فالتحطم كذلك يبدأ من نفس المنطقة لا من خارجها. وما رأيت أيها الأحبة بعد الاعتماد على الله عز وجل واستشارة الناصحين، ما رأيت أثرا أعظم في اغتنام الأوقات مثل تحديد الهدف، مثل تحديد هدف أو أكثر يلتزم فيه رب الأسرة والأبناء والبنات بتحقيقه في هذه الإجازة أو في بقية أوقات السنة. وإنما كانت الإجازة فرصة للحديث عن هذا لكثرة الفراغ الذي يعاني منه الناس. أقول ما رأيت بعد الاعتماد على الله عز وجل في الوصول إلى هذه الغايات مثل تحديد هدف أو أكثر يلتزم فيه الأبوان والأبناء والبنات بتحقيقه في هذه الإجازة، ويمكن وضع مكافأة مناسبة له، ويستعان على ذلك بوضع جدول ومنافسة بين أفراد البيت الواحد. وبعد هذا كله أيها الأحبة، فإن ثمة شيئا ينبغي أن لا يغيب عن أنظارنا ولا عن أذهاننا ونحن نستقبل هذه الأوقات وما يكثر فيها من فراغ. يجب علينا أن نستشعر تلك الحقيقة العظيمة، وهو أنه لن تزول قدم واحد منا يوم القيامة إلا وسيسأل عن أمرين عظيمين يتعلقان بحياته: سيسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. إن التنصيص على أمر الشباب لخليق بالإنسان أن يدفعه إلى أن يتدارك ما بقي من عمره. قيل للإمام أحمد: بما شبهت الشباب؟ قال: بشيء كان في كمي ثم سقط. شيئان ينقشعان أول وهلة عمر الشباب وصحبة الأشرار. وبعد هذا كله أيها الأحبة، فمهما اجتهد الإنسان ومهما تعب ورتب ونظم، فهو مضطر إلى أن يتعلق بربه عز وجل، يدعوه، يسأله، ينطرح بين يديه في سؤال صلاح الذرية والبركة في الوقت. أما صلاح الذرية فهو سبيل الأنبياء والصالحين، يقول أحدنا ويردد بإلحاح واضطرار: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وليردد بصدق ما ردده الصالحون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإن عبدا يلح على ربه عز وجل بمثل هذه الدعوات، وخصوصا في أوقات الإجابة كعصر هذا اليوم، بل فيما بقي من هذا اليوم، إن عبدا يردد هذه الأدعية ويلح على ربه، لا يخذله الله إن شاء الله، وربنا الله تعالى هو المستعان. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعل أعمارنا شاهدة لنا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك من أحوال الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من أحوال الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من أحوال الغافلين. اللهم وفقنا يا ربنا لما وفقت إليه أولياءك وعبادك.